بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال رحمه الله: قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي هم أعجبوا، أي هم عجب من آياتنا. وقيل معنى إنهم ليسوا بأعجب آياتنا، ومن زائدة ليسوا بأعجب آياتنا، فإنما خلقت من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم. إن معنى هذا الآية أنهم ليسوا أعجب آيات الله على الإطلاق. نعم فيهم عجب من آيات الله، وفي أخبارهم شيء عجيب، لكن هناك ما هو أعجب منهم، أي أعظم منهم في العجب في قدرة الله وسلطانه وتصرفه وملكوته. أي هناك أشياء ظهر فيها من آيات الله العظيم ما هو أعظم من قصة هؤلاء الفتية. وليس معنى نفي أن يكون في خبرهم شيء عجيب، وإنما فيه نفي أن يكون خبرهم أعجب الأخبار في قدرة الله. أي فليسوا هم أعجب آيات الله، بل هناك ما هو أبلغ منهم، ويظهر في قدرة الله وسلطانه أبلغ مما حصل لهم. ولا ينفي هذا أن يكون خبرهم عجيبا أيضا. والكهف هو الغار في الجبل، واختلفوا في الرقيم، من أصحاب الكهف والرقيم. قال سعيد بن جبير: هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم، وهذا أظهر الأقاويل، ثم وضعوه على باب الكهف. نعم، هذا كما ذكر هو أظهر الأقوال، وهو الذي اختاره الطبري وابن كثير، أن الرقيم هو الكتاب، فالمرقوم هو الشيء المكتوب في كتاب مرقوم، والرقم هو الكتابة، فالرقيم هو اللوح الذي كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف، وكتب فيه شيء من أخبارهم، وضع محفوظا حتى عرفت الأمم التي جاءت بعدهم خبرهم وقصتهم بعد أن ناموا أكثر من 300 سنة. وكان اللوح من رصاص، وقيل من حجارة، فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب، والرقم الكتابة. وحكي عن ابن عباس أنه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف، وعلى هذا هو من رقمة الوادي، وهو جانبه، وقال كعب الأحبار هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف. وقيل هو اسم للجبل الذي فيه الكهف. والأظهر هو الأول كما قال البغوي أنه اسم للكتاب للوح الذي كتب فيه قصة هؤلاء الفتية. ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف فقال إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي صاروا إليه واختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف. ثم ساق البغوي الآن روايات طويلة وكثيرة كلها عبارة عن مراسيل ومعضلات، وهي من أخبار أهل الكتاب وليست مما يعتمد عليه. والقرآن قد شرح خبرهم شرحا واضحا، وأنهم فتية موحدون رأوا قومهم على الشرك ففارقوهم وخرجوا من أوساطهم، فأجرى الله تعالى لهم هذه الآية العظيمة. وهذه الأخبار التي تذكر هي مروية من الإسرائيليات. قال واختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف. فقال محمد بن إسحاق ابن يسار مرج أهل التوراة، مرج أهل الإنجيل، اختلفوا وعظمت فيهم الخطايا وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت، وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكون بعبادة الله وتوحيده، فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم، من الروح، صوب من الروم، يقال له دقيانوس، عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه، وكان ينزل قرى الروم ولا يترك في قرية نزلها أحدا إلا فتنه حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغيت أو قتله، حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوس، فلما نزلها كبر على أهل الإيمان فاستخفوا منه وهربوا في كل وجه. وكان دقيانوس حين قدمها أمر أن يتبع أهل الإيمان فيجمعوا له، واتخذ شرطا من الكفار من أهلها يتبعون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت، فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل. فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل، فيقتلون ويقطعون ثم يربطوا ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة. فلما رأى ذلك الفتية حزنوا حزنا شديدا، فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء، وكانوا من أشراف الروم، وكانوا 8 نفر بكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا إن عبدنا غيره، اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم هذا البلاء حتى يعلنوا عبادتك. فبينما هم على ذلك وقد خلوا في مصلى لهم، في بعض النسخ وقد دخلوا في مصلى لهم وهو محتمل أمران صحيحا، أدركهم الشرط فوجدوهم وهم سجود على وجوههم يبكون ويتضرعون إلى الله، فقالوا لهم ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه. ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس فقالوا: تجمع الناس للذبح لآلهتك، وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يستهزئون بك ويعصون أمرك. فلما سمع بذلك أرسل بعث إليهم، فأتي بهم تفيض أعينهم من الدمع، معفرة وجوههم بالتراب، فقال لهم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا التي تعبد في الأرض وتجعلوا أنفسكم أسوة لسادات من أهل مدينكم؟ اختاروا، إما أن تذبحوا لآلهتنا وإما أن أقتلكم. فقال مكسل مينا وهو أكبرهم: إن لنا إلها ملأ السماوات والأرض عظمة، لن ندعو من دونه إلها أبدا، له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصا أبدا، إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير، فأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا، فاصنع بنا ما بدا لك. وقال أصحاب مكسل مينا لدقيانوس مثل ما قال مكسل مينا، فلما قالوا ذلك أمر فنزع عنهم لبوسا كان عليهم من لبوس عظمائهم. ثم قال: سأفرغ لكم فأنجز لكم ما أوعدتكم من العقوبة، وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شبابا حديثة أسنانكم، فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلا تذكرون فيه وتراجعون عقولكم. ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم، ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده. وانطلق دقيانوس إلى مدينة سوى مدينتهم قريبا منهم لبعض أموره، فلما رأى الفتية خروجه وبادروا قدومه، وخافوا إذا قدم بنيدتهم أن يذكرهم وأن يعذبهم، فأتمروا بينهم أن يأخذ كل رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقي، ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له بخلوص، فيمكثون فيه ويعبدون الله، حتى إذا جاء دقيانوس أتوا فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء. فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها، ثم انطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب كان لهم، حتى أتوا ذلك الكهف فلبثوا فيه. قال كعب بن الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فطردوه، ففعل ذلك مرارا، فقال لهم الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشون جانبي، أنا أحب أحباب الله، فناموا حتى أحرسكم. وقال ابن عباس: هربوا ليلا من دقيانوس وكانوا سبعة، فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعه كلبه، فخرجوا من البلد إلى الكهف وهو قريب من البلد. قال ابن إسحاق: فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله، وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له يمليخا، فكان يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرا، وكان من أحملهم وأجلدهم، وكان إذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا، ويأخذ ثيابا كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها، ثم يأخذ ورقه الفضة التي يشتري بها، فينطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعاما وشرابا، ويتجسس لهم الخبر هل ذكر هو أصحابه بشيء، ثم يرجع إلى أصحابه. فلبثوا بذلك ما لبثوا حتى قدم دقيانوس المدينة، فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيت، ففزع من ذلك أهل الإيمان، وكان يمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم، فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل، وأخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة، ففزعوا ووقعوا سجودا يدعون الله ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنة. ثم إن يمليخا قال لهم: يا إخوة، ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على ربكم. فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع فطعموا، وذلك غروب الشمس. ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. فبينما هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم النوم في الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف، فأصابه ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون، ونفقتهم عند رؤوسهم. فلما كان من الغد فقدهم دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم، فقال لبعضهم: لقد ساءني شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا، لقد كانوا ظنوا أن بي غضبا عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري، ما كنت لأحمل عليهم إنهم تابوا وعبدوا آلهتك. فقال عظماء المدينة: ما أنت بحقيق أن ترحم قوما فجرة مردة عصاة، قد كنت أجلت لهم أجلا ولو شاءوا لرجعوا في ذلك الأجل، ولكنهم لم يتوبوا. فلما قالوا ذلك غضب غضبا شديدا، ثم أرسل إلى آبائهم فأتي بهم فسألهم عنهم، فقال: أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني وتوعدهم بالقتل. فقالوا له: أما نحن فلم نعصك، فلم تقتلنا بقوم مردة قد ذهبوا بأموالنا فأهلكوها في أسواق المدينة. ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل يدعى بخلوس، فلما قال له ذلك خلى سبيلهم وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية. فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم، وأراد الله أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم، وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم، وقال: دعوهم كما هم في الكهف يموتون جوعا وعطشا، ويكون كهفهم الذي اختاروا قبرا لهم، وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم، وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم، وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشيه ما غشيهم، يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. ثم إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما، اسم أحدهما بندروس واسم الآخر روناس، ائتمروا أن يكتبوا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاص، ويجعلاه في تابوت من نحاس، ويجعلا التابوت في البنيان، وقال: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة، فيعلم من فتح عنهم حين يقرأ الكتاب خبرهم. ففعلا وبنيا عليه، فبقي دقيانوس ما بقي، ثم مات هو وقومه، وقرون بعده كثيرة، وخلفت الملوك بعد الملوك. وسيأتي لهذا الأخبار بقية يذكرها. حاصل هذا كما سبق أن ظاهر القرآن يكفي في ذلك، وقد شرح القرآن قصة أصحاب الكهف شرحا واضحا وبينه بيانا جليا. وأيضا في هذه الأخبار بعض ما ينكر كما ذكر في آخره أنه بنى عليهم، وظاهر القرآن أنه مفتوح وأن الناس كانوا يطلعون عليهم ويرونهم، وجعل الله تعالى لهم هيبة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، وكلبهم باسط لرعب الوسيد. فظاهر القرآن يدل أنه كان مفتوحا ولم يبنى عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.